زادك دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، الذي يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، نواصل رحلتنا هذه المباركة مع تفسير كتاب الله عز وجل، والتي أوافيكم بها مع أخي الفاضل فضيلة الدكتور فضل سليم، لنبحر معا في إعراب في تفسير القرآن الكريم والحديث حول معانيه وما نخرج به من قراءة نصه الكريم. بدأنا مع سورة الناس، وتحدثنا عن فضل المعوذتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما: لم يرى مثلهما، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن. والآن بإذن الله عز وجل نستأنف الحديث مع سورة الفلق، ونستفتح هذا الحديث معها بإشارة مهمة إلى قيمة عملية خاصة لهاتين السورتين المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهما جزءا من حياته، جزءا من عمله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي بهما مثلا من أراد أن يتعوذ من أصحابه. يوما قال لأحد أصحابه: يا ابن عابس، ألا أدلك على أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويوما يروي عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يروي فيقول: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أسير معه بين الجحفة والأبواء، وهما مكانان قريبان من المدينة، يقول: بينما أنا أسير معه إذ هبت علينا وغشيتنا ريح وظلمة شديدة، ريح فيها تراب وغبار وظلمة شديدة. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول لي: يا عقبة، تعوذ بهما ولا فما تعوذ متعوذ بمثلهما. هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة الحياتية لهاتين السورتين كان منطلقا ومتحركا جدا في كافة الأوقات خلال اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم، تروي عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى، يعني إذا أصابه أي وجع أو أي ألم، كان إذا اشتكى قرأ المعوذتين، حتى إذا كان في مرضه واشتد به المرض كنت أقرأ عليه وأمسح، أقرأ عليه بالمعوذتين وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. ويوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، في آخر الليل يصلي فلدغته عقرب وهو ساجد، فيقول الرواه فناولها بنعله فقتلها، ثم لما انصرف قال لعن الله العقرب، ما تدع مصليا أو غيره، وفي رواية ما تدع مصليا أو غيره أو نبيا وغيره، ثم دعا بماء وملح، وهذا موضع الشاهد، فجعلهما في إناء ثم جعل يقرأ بالمعوذتين ويمسح بهما إصبعه ويعوذه بالمعوذتين. لم يقتصر الأمر حتى على حالات الإحساس بالألم والوجع المتكررة خلال اليوم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجعل المسلم المعوذتين أمرا ثابتا في حياته، وردا ثابتا في يومه، فأوصى مثلا بعض صحابته في أثناء كلام له قال وقل هو الله أحد والمعوذتين كل صباح ومساء حين تصبح وحين تمسي تقرأهما 3 مرات تكفيك من كل شيء. يعني في حياة المسلم، في يوم المسلم، المعوذتان موجودتان في الصباح والمساء في كل وقت منهما 3 مرات. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه أن يقرأ بهما دبر كل صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بهما صلوات يومه فيقرأ بهما في آخر ركعات الوتر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإضافة إلى قراءته لهما دبر كل صلاة وفي آخر صلاة في اليوم كان إذا أنهى اليوم تماما وتهيأ للنوم، تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده، فيكون هذا آخر ما ينهي به النبي صلى الله عليه وسلم يومه. تأمل هذا التكرار الكثير للمعوذتين في يوم المسلم كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وكما وجه أصحابه وتابعيه. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع المسلم بهذا الفيض الإيماني في هاتين السورتين، وأن يرى المسلم هذه الأنوار، أنوار التوحيد الذي يشع من كلا السورتين، التوحيد العملي، التوحيد الفعلي، من هاتين السورتين المقرونتين اللتين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مقرونتين في كل هذه الأوقات على مدار اليوم.
جزاكم الله خيرا. بقي أيها الأحبة الكرام أن أذكر مقارنة لطيفة بين السورتين قبل أن ندخل إلى تفسير سورة الفلق. هذه المقارنة ذكرها أبو حيان في آخر تفسيره، يقول ولما كانت مضرة الدين وهي الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا وإن عظمت، لذلك جاءت الاستعاذة بثلاث صفات وهي صفة الرب والملك والإله من شيء واحد وهو الوسواس الخناس. هذا في سورة الناس، لما كانت مضرة الدنيا وهي الحسد والسحر وغيرهما، يعني أقل ضررا من مضرة الدين وهي الوسوسة، لذلك جاءت الاستعاذة بصفة واحدة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تعدد المستعاذ منه ولكن باستعاذة واحدة وبصفة واحدة، وهذه لفتة طيبة تبين خطر الوسوسة، خطر هذه الوسوسة، لأننا لو نظرنا في واقع الأمر لوجدنا أن الوسوسة هي يعني مبدأ كل فتنة، وتاريخها يرتبط ببداية وجود الإنسان، كيف أن إبليس عليه لعنة الله جاء إلى آدم عليه السلام ووسوس له حتى أكل من الشجرة الممنوعة، وخرجوا جميعا من الجنة بعضهم لبعض عدو. ثم بعد ذلك أتى إلى ابنيهما حتى سولت نفس أحدهما قتل أخيه. ثم بعد ذلك هو يأتي إلينا، يأتي إلى ذرية آدم، إلى الإنسان، فيعني يفسد عليه دينه ويفسد عليه آخرته ليبر قسمه بين يدي ربه سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإن أخطر أبواب الفساد في المجتمعات لهي التعرض للمال أو للدم أو للعرض، مع أن الإسلام حرم التعرض لهذه الثلاث في حجة الوداع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولكن هل وجد ضرر على هذه الثلاث، أو هل وجدت جناية على الثلاث، على الدم أو المال أو العرض إلا بسبب الوسواس الخناس؟ هل وجدت جناية على المال من سرقة أو رشوة أو اختلاس أو أكل لأموال الناس بالباطل أو استحلال للربا أو اغتصاب لأموال الأفراد والشعوب والدول إلا بسبب الوسواس الخناس؟ هل وجدت جناية على العرض من انتهاك للأعراض صارخ نراه في هذه الأيام إلا بسبب الوسواس الخناس؟ هل وجدت جناية على النفس وعلى الدم فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل إلا بسبب الوسواس الخناس؟ علمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه وأمرنا من بعده أن نستعيذ من الوسواس الخناس بصفات ثلاث: برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شيء واحد وهو الوسواس الخناس. ولقد علم المسلمون أن أخطر سلاح يهدد به المسلمون هو سلاح الشك، فولا طريق إليه إلا بالوسوسة. فلذلك أخذوا عن إبليس مهمته وراحوا يوسوسون ويشككون المسلمون في عقائدهم، يشككون الناس في عقائدهم وفي ثوابت دينهم. فتارة يدندنون حول الحجاب، حول الختان، حول تطبيق الشريعة، حول الجهاد، أمور كثيرة من ثوابت الدين راحوا يشككون الناس فيها، حتى تخطى أناس من المسلمين مرحلة التشكيك إلى مرحلة التصديق، وراحوا ليصدقوا هؤلاء في دعواهم، بل وراحوا يدعوا بما يدعو هؤلاء. فهل حدث كل هذا إلا بسبب الوسواس الخناس؟ فلذلك هذه مقارنة لطيفة، كيف أن الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق يستعيذ من ثلاث مضرات من مضار الدنيا بصفة واحدة وهي برب الفلق، ويستعيذ من صفة واحدة وهي مضرة الوسواس الخناس بثلاث صفات من صفات العظمة والكمال: برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أردت أن أذكر هذه المقارنة اللطيفة التي ذكرها أبو حيان في آخر تفسيره قبل أن ندخل إلى تفسير سورة الفلق.
قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة أيها الأحبة كأنها أخت للسورة السابقة، بل هي أختها على التحقيق. وتحدثنا قبل عن بلاغة وحكمة قول الله عز وجل قل، وعن هذا التوحيد الذي ينصب انصبابا في قول الله عز وجل أعوذ. لكننا نشير ها هنا إلى معنى الفلق. يعني ذكرنا قبل في سورة الناس أعوذ برب الناس ملك، والناس معروفون، لكن الفلق قال كثير من العلماء وجمهور المفسرين على ذلك أن الفلق الصبح، والمراد برب الفلق أي رب الصبح. حتى لقد قال الشاعر قديما: يا ليلة لم أنمها، بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق، أي الصباح. وذكر البعض أن الفلق هو جب في جهنم، يخوف الله عز وجل به عباده ها هنا. وذكرت جماعة أيضا من المفسرين أن المراد بالفلق كل من فلق من الخلق عن شيء، فإن الله عز وجل قد فلق الليل عن النهار، وفلق الحب عن النبات، وفلق الأرض عن الزروع، وفلق الأرحام عن الأولاد، وفلق السحاب حتى عن المطر. وقال في هذا السياق البقاعي برهان الدين البقاعي رحمه الله المفسر الكبير، قال كأن مقصد هذه السورة الاعتصام من شر كل من فلق عنه الخلق. لكن أشهر ما ذكره المفسرون وما اجتمعوا عليه أن الفلق الصبح، وفي هذا معنى لطيف، وهو أننا نستعيذ برب الصبح. لما في الصبح من تنوير ومن إزالة لغشاوة الظلام والباطل، ولما فيه من وضوح للرؤية وانكشاف للحق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والاستعاذة من شر ما خلق الله عز وجل، وما هذه تفيد العموم دائما، من شر ما خلق الله استعاذة عامة عظيمة جدا تشمل كل شر، كل شرور الدنيا وكل أذيات الدنيا وكل آلام الدنيا، كل ما يمكن أن يصيب الإنسان بأذى أو شر، كل هذا يستعيذ الإنسان منه ويتقي منه بالله عز وجل. حتى لقد قال الحسن البصري رحمه الله إن إبليس وجهنم مما خلق الله عز وجل، يعني أن الإنسان إذا استعاذ من شر ما خلق الله عز وجل ينبغي أن تتسع نياته وأن يضع أمام عينيه أنه يريد أن يعيذه الله عز وجل من أذى الدنيا ومن أذى الآخرة، حتى من أذى الشياطين الذين يجرون من الإنسان مجرى الدم، حتى من أذى هؤلاء يستعيذ الإنسان بربه عز وجل. ثم بعد هذه الاستعاذة العامة العظيمة تذكر ثلاث استعاذات تفصيلية: استعاذة من شر ما خلق الله عز وجل عامة عظيمة قد يظن البعض أنها كافية، لكن الله عز وجل يعقبها بثلاث استعاذات تفصيلية: استعاذة من الظلام، واستعاذة من السحر، واستعاذة من الحسد. استعاذة من الظلام الذي هو موطن للشر، وقت للشر، الظلام والليل ينشط فيه ويتحرك الشر. واستعاذة من السحر الذي هو صناعة للشر، واستعاذة من الحسد الذي هو خلق من خلق الشر. من شر غاسق إذا وقب، هذه أولى هذه الاستعاذات الثلاث. من شر غاسق إذا وقب، وأصح ما قيل في الغاسق إذا وقب أنه الليل إذا دخل، الليل إذا دخل. ولعل البعض يتساءل لما يستعاذ من الليل، لما يستعاذ من الظلام. الظلام أيها الأحبة نعلم جميعا أنه هو الوقت الذي ينشط فيه المجرمون، ينشط فيه أصحاب المآرب الخبيثة وأصحاب الشهوات الفاسدة، أصحاب الأغراض الدنيئة المخالفة للشرع، حتى إنه لتنشط فيه الهوام وتنشط فيه الحشرات والوحوش التي تؤذي الإنسان، ينشط فيه دائما الشر، حتى الشياطين تنشط دائما بالليل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الصبيان إذا دخلت ساعة من الليل. ينشط كل ما يجلب للإنسان ضررا وكل ما يتحرك في أذى الإنسان، حتى لقد قال البقاعي رحمه الله إن الظلام أصل كل فساد وهو أكبر الشرور. وقديما أيها الأحبة حتى أصحاب الديانات الوضعية الذين اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل كان في فطرتهم أن الظلام شر، وأن الظلام يقابل النور والنور مرادف للخير ومقارن للخير. فنسمع مثلا عن ديانات قديمة، ديانات المجوس القديمة المانوية والثنوية، هؤلاء الذين كانوا يعبدون النور والظلام على أنهما إله الخير النور وإله الشر الظلام. والعرب أنفسهم كانوا إذا تحدثوا عن أحد من أهل المعاصي، من أهل الريب، من أهل الشر، من يدور بين الناس بالشر والبغي والنميمة، كانوا يصفونه بأنه قنفذ. وتعلمون القنفذ هذا الحيوان الصغير المدرع بالشوك الذي ينشط دائما في الليل. كانوا يقولون عن أرباب الشرور، أرباب المعاصي والخيانات بالليل، إنهم قنافذ. حتى إن أحد الشعراء مثلا كان يهجو قبيلة من العرب فقال عنهم: مثل القنافذ، مثل القنافذ هداجون، هداجون أي يثيرون ليلا وكل سيرهم ليل، مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت ثوآتهم هجروا. وقال بعض الشعراء الآخرين: يهجو جرير، وجريرا معروف لدينا هو الشاعر الأموي الكبير جرير بن عطية، يقول عنه وعن إخوته: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية علما. كأن أباهم عطية هذا قد علمهم أنهم يهدجون بالليل ويثيرون حول بيوتهم بالفواحش والشر. من شر غاسق إذا وقب، هذا الليل الذي هو موطن للشر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. النفث في العقد أيها الأحبة هي صورة السحر التي كانت منتشرة قديما في الجاهلية وحتى بعد الإسلام. هكذا كان يعرف العرب السحر، أن ينفث السحرة في العقد. كانوا يأتون بشيء من آثار المسحور، بشيء من جسده أو من ثيابه، ثم يعقدون عليه عقدا، عقدا بخيط أو نحوه، يعقدون هذه العقد وينفثون فيها بتمتماتهم وتعاويذهم وطلاسمهم السحرية، ثم يخبئونها بعيدا. فقد كانوا يعتقدون أن السحر يظل متمسكا ومتلبسا بهذا المسحور ما دامت هذه العقد معقودة لم تحل، فإذا حلت زال أثر هذا السحر. لهذا كانوا يدفنونها أو يخبئونها في مكان بعيد لا يوصل إليه. وقال القرآن: من شر النفاثات في العقد، ولم يقل من شر النفاثين مثلا، لأن النفاثات في العقد هن النساء السواحر، وعامة السحرة من العرب كانوا يكونون من النساء، كانوا من النساء. فكنا نسمع كثيرا عن كاهنة بني فلان وساحرة بني فلان، وعن سواحر اليمن مثلا، أما السحرة فهم في العرب قليل. هذه الصورة المركبة من السحر والشر والتربص نعرف لها قصة شهيرة جدا حدثت في أيام عهد النبوة، وكان المقصود بها والمراد بها والمغرض بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. تروي عائشة رضي الله عنها تقول: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتهيأ له أو يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل الشيء وما فعله، حتى لقد جاء يوما فدخل علي ثم جلس فدعا الله عز وجل ودعا، ثم قال لي: يا عائشة، أشعرت أن الله عز وجل أفتاني فيما أفتيته، فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، أي مسحور. تقول العرب: طب فلان، أي سحر. قال: مطبوب. قال: ومن طبه، أي ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني ذريق. قال: وفي أي شيء سحره؟ قال: في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر. في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر. ما معنى هذا؟ أي أنه سحره ووضع له هذا السحر في شيء من آثاره، وقد ذكرنا أنهم كانوا يعقدون السحر على شيء من آثار المسحور. في مشط، أي في بعض أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشاطة، أي في شيء من شعره الذي خرج أثناء تمشيط النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. ثم في أي شيء وضع هذا الذي تسلل وصل إليه بطريقة ما؟ وضعه في جف طلعة ذكر. تعلمون أن من النخيل نخيلا لا يخرج تمرا، وإنما هو نخيل ذكر يخرج طلعا، يخرج شيئا يشبه الجيب، شيء كبير يشبه الجيب، يكون فيه طلع تلقح به إناث النخيل. جاء هذا اليهودي الخبيث بجف طلعة من هذه، أي طلع جاف، ثم وضع فيه هذا الذي عقده يسحر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الملكين لصاحبه: في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، يعني بعد أن وضعه في هذا المكان الخفي ألقاه في بئر حتى لا يهتدى إليه. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه حتى أتى هذه البئر وعليها نخل. تقول عائشة: ثم رجع فقال لي: والله إن ماءها كنقاعة الحناء وإن نخلها كرؤوس الشياطين. يعني نظر النبي في ماء هذه البئر في ماء هذه البئر صلى الله عليه وسلم، فوجد ماءها كأنه نقاعة الحناء، كأنه ماء نقعت فيه الحناء. وتعلمون هذه الحناء التي تتدين بها النساء إذا نقعت في ماء كيف يكون لونه قاتما. قال: ونخلها كأنه رؤوس الشياطين من الشر الذي يحوم في هذا المكان. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ يعني لماذا لم تستخرج هذا السحر؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله عز وجل وعافاني، وكرهت أن أثير على الناس شرا. قالت: ثم أمر بها فدفنت، أمر أن تدفن هذه البئر وأن تطبق على ما في داخلها. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يثير شرا على الناس، أن يثير عليهم شرا بأن يخرج هذا السحر وهذا الشيء فيتعلمه من لا يعلمه، ويثور بين الناس شر ويتحدثون بأن فلان اليهودي صنع كذا وتكون فتنة في المدينة. فأمر بها فدفنت. وبعض الروايات الأخرى التي صححها الألباني رحمه الله تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أخرج هذا السحر. تقول هذه الروايات أو يقول البقاعي في التنسيق والتوفيق بين هذه الروايات كأن النبي صلى الله عليه وسلم شفي وعوفي، ثم وجد شيئا من ألم فأرسل من أخرج هذا السحر. أخرج أحد الصحابة هذا السحر فوجده معقودا، فأخذ يفك العقد ويقرأ بالمعوذتين على هذه العقد، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى قرأ المعوذتين فانحلت 11 عقدة كانت هي كل العقد. ونحن نعلم أن مجموع آيات الفلق والناس 11 آية، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم تماما. هذه القصة لا نريد أن نتوقف معها، وإنما نشير إلى فائدتين سريعتين جدا. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سحره من جنس ما يسحر به الناس، وإنما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان نوعا من التخييل لا يمس نبوته ولا وحيه أبدا، بل بعض المفسرين والعلماء يذهب إلى أنه كان نوعا من المرض، مرض عادي لا علاقة له برسالة النبي ولا بوحيه. إذن فلماذا كان هذا السحر؟ ولماذا لم يشفه الله عز وجل منه مباشرة؟ ولماذا سلط الله عليه اليهودية أصلا؟ إنما كان ذلك ليتعلم المسلمون، كما كان سجود السهو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي انبنى على سهو النبي في صلاته لكي يتعلم الناس كيف يتصرفون إذا سهى الإمام. سلط هذا اليهودي لكي يتعلم المسلمون كيف تكون الرقى وكيف تكون بالمعوذات لا بما يصنعه الناس من الأعمال السفلية والأحجبة والنفس في العقد ونحوها، لا يكون علاج السحر بسحر. ثم يتعلم الناس صدق اللجوء إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أتى بيتها فدعا الله عز وجل ودعا، أي أنه أخلص لله عز وجل وتبتل إليه تبتلا ودعا الله عز وجل حتى كشف الله عز وجل عنه هذا الأمر. ثم ها هي المعوذات فيها استعاذة خالصة برب الفلق ورب الناس لا شبهة فيها لإشراك أحد مع الله عز وجل. بقيت ثالثة من هذه الأمور التي خصها الله عز وجل بالاستعاذة: ومن شر حاسد إذا حسد.
نأتي إلى المستعاذ منه الثالث بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات في العقد، أمر بالاستعاذة من الحاسد إذا حسد. أود أن أشير إلى اقتران الحسد بالسحر هنا، يشير إلى وجود علاقة بين السحر وبين الحسد، فالسحر والحسد يشتركان في الخفاء وفي الضرر. في الخفاء كلاهما خفي، وفي الضرر كلاهما أيضا ضرر على الناس، لكن الحسد أشد خفاء من السحر، لأن الحسد إنما هو عمل قلبي، تأثر قلبي، هو كإشعاع يخرج من قلب الحاسد إلى المحسود لا يرى. أما السحر فهو ربما يكون عملا مادي من النفس في العقد أو غيره من الأعمال المادية. فالحسد والسحر يشتركان في الخفاء وفي الضرر، لكن الحسد أشد خفاء من السحر. والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من السحر ولم يكن إذا سحر، ولكنه أمر بالاستعاذة من الحسد من الحاسد، وقال إذا حسد، علق الاستعاذة على إرادة الحاسد، أي إذا توجه إلى الحسد أو عزم على الحسد أو انعقد قلبه على الحسد وعلى تمني زوال النعمة. يشير هذا الشرط أو هذا الاشتراط إلى أن السحر مجرد النفس في العقد، مجرد النفخ فيها، هذا هو السحر. أما مجرد نظر الحاسد لا يكون حسدا إلا بالنظر، إلا إذا انعقد قلبه على الحسد. نأتي بعد ذلك إلى تعريف الحسد. قالوا الحسد هو تمني زوال نعمة الغير عنه حقدا عليه، يتمنى أن تزول النعمة عن الغير، عندما ينظر بعينه يتمنى أن تزول هذه النعمة التي يراها في أخيه أو في جاره أو في قرينه في العمل أو في قرينه في الصنعة أو التجارة، لأن الحسد دائما يكون بين الأقران، الحسد يكون بين الأقران، بين التجار بعضهم بعضا، بين طلبة العلم، بين العلماء، بين الصناع، الحسد يكون بين الأقران. فعندما ينظر الحاسد بعينه إلى المحسود ينظر ويتمنى بقلبه، ينظر بعينه ويتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة عن المحسود. انظر إلى هذا الحسد، كيف أن الحسد يعني داء عضال ومرض كبير خطير فتاك، ما تمكن من فرد إلا مزقه، وإلا وما تمكن من مجتمع إلا شتته وأذله. فالحسد هو مرض الأمم وهو داء الشعوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. البغضاء إنما هي تحلق الدين. انظر كيف أن الحسد يأتي على الدين فيمحوه، يحلقه كما تحلق الرأس. فأول ذنب عصي الله عز وجل به إنما هو الحسد. ما الذي أوقع إبليس في يعني بعده أو معصيته لله عز وجل إلا الحسد، عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي أوقع قابيل في قتل أخيه هابيل إلا الحسد، هو الذي أوقعه في القتل أيضا فقتله فأصبح من الخاسرين. ما الذي أوقع إخوة يوسف عليه السلام فيما فعلوه إلا الحسد، قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما الذي أوقع المشركين في رفضهم لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم يعلمون صدقه، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلوبهم، ومع ذلك أبوا أن يؤمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي أوقعهم في ذلك إلا الحسد، الذي أوقعهم في ذلك إلا الحسد. قالوا قال الله عز وجل على لسانهم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. ما الذي أوقع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أيضا في رفضهم لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجحدهم للنبوة إلا الحسد أيضا. فالحسد هو الذي أوقعهم في ذلك، بل يحسدون المسلمين على الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتمنون أن لو رجع المسلمون عن دينهم وعن إسلامهم، كثير من أهل الكتاب لو يرد لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كفى بالحاسد أنه يكون معترضا على قضاء الله عز وجل وقدره، لأنه يعني بحسده وبتمنيه لزوال النعمة عن الغير يكون معترضا على إنعام الله عز وجل على عباده، فكفى به أنه يكون معترضا على قضاء الله عز وجل. ولله ضر من قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك باب الطلب. ولقد أخرج النسائي وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. الله أكبر، الإيمان يتنافى مع الحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أسباب الحسد ألخصها أولا في أنها أن السبب الأول هو ضعف الإيمان. للحديث الشريف: لا يجتمع الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ثانيا: ازدراء المحسود واحتقاره. دائما الحاسد ينظر إلى المحسود أنه لا يستحق هذه النعمة وأنه يحتقره. السبب الثالث هو إعجاب الحاسد بنفسه، يرى أنه يعني أفضل من يستحق النعم، لا يوجد غيره يستحق هذه النعم. السبب الرابع أنه يحب الرئاسة. دواء هذا الحسد، إذا كان هذا هو الحسد، فدواؤه يتلخص في أمرين: الأمر الأول في العلم، الأمر الثاني في العمل. لابد أن يعلم الحاسد أن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده إنما هي بقضاء الله وقدره، وحسده لن يغير من هذه النعم شيئا، وهو بمثابة المعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. الأمر الثاني العمل، أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه حينما يرى منها أنها تتمنى زوال النعم عن الغير، وأن يسأل الله عز وجل من فضله. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضل. بدلا من أن يحرق قلبه ويمزق قلبه بالحسد على الناس وبتمني زوال النعمة، فليصلح قلبه بأن يدعو للناس بالبركة ويدعو لنفسه بالعطاء، والله سبحانه وتعالى سيعطيه، الله سبحانه وتعالى سيعطيه. وهذا هو حسد الغبطة، أن يرى الإنسان النعمة على غيره فلا يتمنى زوالها، بل يدعو لغيره ولكن يسأل الله عز وجل أن يرزقه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. فهذا يعني علاج يعني مختصر لهذا الداء العضال الذي مزق الأمة وشتتها وفرقها، ويعني قضى على الأفراد والجماعات والدول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أيها الأحبة، هذان نعمتان من الله عز وجل المعوذتان، هديتان ربانيتان، زهرتان من أزاهير التوحيد، زهرتان فعلا في حديقة التوحيد نتعلم منهما صدق التوحيد العملي، كيف يكون الاستعاذة بالله وحده واللجوء إلى الله وحده من شر الشيطان الوسواس الخناس، ومن شر سائر ما خلق الله عز وجل من وقت وظلام يكون فيه الشر، ومن أخلاق الحسد، من أخلاق الشر، ومن صناعات الشر. استعاذات عامة ووقايات من الله عز وجل عامة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تكون في حياته، وحرص أن تكون في حياة كل مسلم منا صباحا ومساء وفي صلوات الإنسان جميعا. هاتان زهرتان ينبغي أن تنع في بيت كل مسلم منا، وهاتان نعمتان من الله عز وجل ينبغي أن نشكرهما بكثرة تردادهما واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد بهما. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعنا جميعا وإياكم بهاتين السورتين، وأن يكتب له لنا بهما الخير في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا بهما من شر كل ذي شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور ربك.